بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية في حق النساء نهيها أن تشد الرحالة إلى ضريح من الأضرحة أو قبر من القبور تذهب إليه، فإن كان ثمة أماكن تستحق أن يشد الإنسان لها الرحال فهي المساجد الثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المخرج في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وجاء: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، يعني هذا صريح، قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد إيلياء. وجاء في حديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومع الأسف درجة كثير من النساء على شد الرحال والسفر إلى كثير من الأضرحة والقبور وغيرها من الأموات والاستغاثة بهم وطلب الشفاعة منهم في جلب النفع أو دفع الضر، وهذا كله شرك بالله تعالى، وهو من جنس الشرك الأولين، ولا يجوز شد الرحال إلى ذلك، يعني إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. قال الإمام ابن حجر: لا تشد الرحال، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به من الفضل ومن المكانة. ولذلك يقول الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، قال: من هذه البدع اتخاذ الناس المقابر والأضرحة موسما من مواسمهم وعيدا من أعيادهم، تشد لها الرحال كزيارة بيت الله الحرام، ويبيتون عندها الليالي ويسمونها الزيارة ذوات العدد، وهناك تصنع ألوان الأطعمة وتذبح الذبائح وتنصب ملاعب الصبية وتقام أسواق الباعة. وفيها كذلك من الشرك، وهو الاستغاثة بغير الله، فمن استغاث بغير الله فقد أشرك وكفر. والاستغاثة إنما تكون على نوعين أو على قسمين: الأول ما لا يقدر عليه إلا الله من إحياء الأموات وكشف الضر وجلب النفع وغيرها، فلا يستغاث فيه إلا بالله ولا يصرف إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد كفر. والثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا جائز لا شك فيه، ومن ذلك قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وقد فصل العلماء في ذلك، ومن ذلك قال: الاستغاثة بالمخلوق وكذلك الاستعانة به إن كان ذلك فيما يقدر عليه نحو الحيلولة بينه وبين عدو ودفع صائل من لص أو سبع، أو أن يحمل متاعه أو يعلف دابته ونحو ذلك مما يجري فيه التعاون والتعاضد بين الناس، فلا ريب أن ذلك جائز إذا كان ذلك مع اعتقاد أنه لا مغيث ولا معين على الإطلاق إلا الله تعالى. وإذا حصل شيء من ذلك إلى يد غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، كغفران الذنوب والهداية وشفاء المريض وإنزال المطر والرزق، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، طلب النصرة، فلا يكون إلا عند الشدائد بخلاف الاستعانة، فإنها طلب المعونة في شدة أو غيرها. ومن هذا القبيل قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، إلى آخر ذلك. فإن ذلك إن كان يعني هذا فيما يقدر عليه العبد فلا بأس بذلك. ولا يجوز طلب النفع أو دفع الضر من أحد المخلوقين، فإن النفع بيد الله عز وجل، ودفع الضر لا يقدر عليه سواه، فهو وحده النافع الضار، وما سواه إلا مخلوق ضعيف. ولا يجوز الاستشفاع عنده بالمخلوقين أو اتخاذهم وسائط بينه وبين عباده، فهذا من جنس الشرك الأولين. ذلك يعني نحذر النساء كذلك مما يسمون بالزيارة، زيارة القبور ليس للاتعاظ، وإنما زيارة القبور للاستغاثة والاستعانة بالمقبورين، وهذا لا يجوز، لأن الله نص في القرآن قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من المناهي الشرعية في حق النساء، وهذه كذلك نؤكد أنها قليلة يعني بفضل الله تعالى هنا وخاصة في الجزيرة العربية، لكنها منتشرة في العالم الإسلامي، ما يسمون بحفلات الزار، وهذه يعني أنا أختصرها كما قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعريف هذه الحفلات، وله مقال عن هذه الحفلات. يعني باختصار امرأة يكون فيها مرض أو تكون فيها مس أو يكون فيها جن، فيأتون إلى ما يسمونها الشيخة التي تحضر الزار، فيدفع لها أموال وتحضر لها الحلوى وغيرها، فتعقد جلسة طرب أو جلسة دفوف وتحضر فيها خروف أو ديك أو غيره، فيذبحون ويأخذون الدماء فيلطخون فيها هذه المريضة ويغطونها كلها، وبعدين يبدون يعني يرتلون ترانيم سريانية وكلمات وعبارات يستجلبون بها الجن وملوك الجن، وتبدأ ترقص 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 والصيح، ويصير حفلة، تكون حفلة فيها صراخ وصياح كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبعد ذلك يسقط المريض ويقولون خرج ما فيه من المس والجن، إن كان بري أو بحري أو سماوي أو أرضي أو هوائي أو غير ذلك من أنواع الجن وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين، حكاية عن إبراهيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاعتاد كثير من النساء خاصة مع الأسف يعني في كثير من الدول العربية والإسلامية ممن أصابها مس الجن أن يذهبوا إلى العرافين والمشعوذين ويقيمون لهم حفلة الزار، تجتمع فيه النسوة واختلط فيه الرجال ويقمن الحفلات ويأتينا فيها بما يأباه الشرع وتنكره المروءة من الإسفار عن معظم الأجساد والرقص والتمايل والإتيان بحركات وأقوال غير مفهومة وما يصحب ذلك من أصوات منكرة وطبول مزعجة، فضلا عن الاختلاط والبروز بين الرجال والنساء، ولا يتركن شيء مما أوحاه الشيطان لهن وسوله لأنفسهن إلا فعلنه وأتينا به جملة وتفصيلا، ويزعمن علاج المريض من مس الجن بذلك، ويعتقدن صلاح ذلك لمن صرعه جني، ولا يفرقن ذلك بين مريض الجن ومريض النفس، وربما قتل بعضهم بعضا أو قتل بعض المرضى بذلك عن جهل وسوء فهم، كما نشرت بعض الصحف في بعض الدول العربية قريبا عن وفاة امرأة بين جماعة من النساء قمن بعمل الزار لعلاجها مما أدى لوفاتها نظرا لجهلهن بما يصلح جسد المرأة ويعالج أمراضها، وقد احترفت ذلك جماعة من النساء في العهد القريب، ثم شاء الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يعرف الناس ويتثقف الناس ويعلم أن هذه بدعة. وفي حفلات الزار مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج من صرعه الجن ومس الشيطان من قراءة القرآن والأذكار والصبر. قال ابن حجر: وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن به أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكن إنما ينجع بأمرين، يعني يفيد بأمرين، أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه إلى الله وقوة قلبه بالتقوى والتوكل على الله، والله تعالى أعلم. وفي هذه حفلات الزار إن لم يكن مشروعا في صدر الإسلام، ولا يعني هذه الحفلات لم تكن مشروعا في صدر الإسلام ولم يرد بها نص من القرآن ولا السنة ولا عمل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة الهدى ولا أعلام المسلمين، ولم يكن ذلك في العصور الفاضلة، فدل على أنه أمر محدث، فمن أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه فهو رد، والعلاج لا يكون إلا بما شرعه الله تعالى وشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه، والشفاء من الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن ثم لا يتداوى بمحرم، كما لا يصح إتيان المحرمات إلا لضرورة تكره الإنسان إلى ذلك، والضرورات تقدر بقدرها على ما هو مبين في كتب الفقهاء. وهذه الحفلات يقع فيها من المحرمات والمنكرات ما لا يعلمه إلا الله، وسئل أكثر العلماء عن ذلك فأفتوا بحرمة ذلك كما قال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع: ومن العادات القبيحة الزار الذي اعتاده نساء حتى انتشر في المدن وسرت عدواه منها إلى القرى، تزعم النساء وبعض الرجال إذا نزل بهن بعض العوارض أنها أرياح لا دواء لها إلا الزار، فيتكلفون له ما قد يفضي إلى خراب البيوت ودوام الشقاق بين الزوجين، ثم يأتين فيه من المنكرات ما يأباه الدين وتخجل منه المروءة، ويقلقن راحة الناس بالأصوات المنكرة والطبول المزعجة، ويرتكبن فيه كل ما يوحي إليهن الشيطان، لأن الموسم له خاصة، فتذبح الذبائح ويقع التضمخ بدمائها وتكشف الأبدان ولو بحضرة الرجال على عادتهن في كل المواسم، فكيف بموسم الشيطان ويكثر فيه الرقص والاضطراب والصياح، كل ذلك على مرأى ومسمع من الأحداث، فينشأن أي الأطفال على فساد الأخلاق ومنكر العادات. وليت شعري ما السر الذي دعا الشيطان أو الشياطين أن لا تمس إلا هؤلاء النساء دون العالمين، فهاهن الأوروبيات لا يعرفن الزار بل ولا شيء من هذه العادات السيئة كالندب والنياحة والولوع بزيارة الموتى وغير ذلك مما كل الناصحون من النهي عنه، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لسنا ننكر أن للجن والشيطان سلطانا على الأبدان وتأثيرا بما يحصل بسببه الهلاك أو الجنون وكثير من أنواع الأمراض، وإن زعم غير ذلك المعتزلة وتبعهم القفال، فقد ورد في الحديث الصحيح ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا، وغير ذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات القرآنية كقوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فدل ذلك على أن الشيطان نعم يؤذي، لكن على الإنسان حقيقة أن يتقي ذلك بالرجوع إلى الله تعالى. وقد كتب الشيخ رشيد رضا كلاما جيدا موفقا عن هؤلاء الذين يعملون الزار، فقال ولو وقفت في مجلس الزار ورأيت ما يجري فيه من المضللات والمكفرات بتزيين القرابين والركوب عليها والطواف بها وشرب الدماء وتلطيخ الوجوه والثياب بها وغيرها من الأعمال التي تعمل بالذبائح لرأيت نفسك كأنك واقف في معبد من معابد اليونان لعبادة الأصنام والأوثان. أما ما يجري في الزار فإننا نذكره في بعض التفصيل. إن السبب الصحيح في انتشار الزار هو التقليد لا غير، فترى المرأة تدعي المرض ومن يتمارض يعجز الطبيب فيه، فإذا عجز الطبيب طلبت الزار وأقنعت زوجها بأن فلانة كانت مريضة بمثل مرضها ولم تبرأ إلا به، وكأنها تنشد قول القائل ألا يا طبيب الجن هل لك حيلة فإن طبيب الإنس أعياه دائيا، ألا يا طبيب الجن هل لك، يعني هل لك يا طبيب الجن من حيلة في فإن طبيب الإنس أعياه دائيا، ثم تستحضر شيخة الزار وتطلب الجن وغير ذلك من الأعمال المنكرة على ما هو معروف ومعلوم عند من يحضر أو يفعل ذلك، وكله محرم في شريعتنا. فلتتنبه المرأة مهما يصيب المرأة في الحقيقة من ضرر، ومهما يصيبها من مس أو من سحر أو من عين، فعليها أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف يوجد يعني عادة سيئة عند النساء، كل شيء عندها عين، لو تأخروا بناتها عن الزواج قالت والله أنا أصابونا سحر وسوولنا سحر صد، لو أنه أصابتها ضيقة شوية قالت أنا والله مسحورة، لو أنها أصابها التهاب في القولون وما تقدر تأكل زي مثلا، ولا عندها شوية تقرحات في المعدة ومعها ألم في البطن قالت أنا والله أصابتني عين، لو يصير معها حبوب الشباب في وجهها قالت والله أنا أصابوني بعين، لو يصير معها تورم ولا انتفاخ قال أصابني عين، لو طح شعرها مثلا مع سقوط الشعر يقولون هو ضعف في الدم، لو طاح شعرها قالت له والله أصابتني عين، وهكذا مع الأسف احنا كل شيء في حياتنا عين سحر عين سحر عين سحر. نحن لسنا ننكر العين ولسنا ننكر السحر، وبل أكثر قتل أمة النبي صلى الله عليه وسلم من العين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نأخذ أولا حقيقة بالاحتياط. يعني الناس اللي يروحون للمشايخ اللي يقرؤون عليهم أو يذهبون للسحرة هم مو قاعد يراجعون ماضيهم، أنت ارتبط بالله أكثر وقوي علاقتك بالله أكثر ولا تخاف، خلاص قوي علاقتك بالله أكثر لأن الله سبحانه وتعالى يجعل لك حفظة، لأن الله يحرسك، لأن الله يحفظك. لكن إذا ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى من الطبيعي تلتف حولك الشياطين، من الطبيعي تصيبك العين وتضرك، من الطبيعي طبعا بإذن الله من الطبيعي تتسلط عليك الشياطين. هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الشياطين تأتي وتلتف وتحوط بكل إنسان صاحب إفك وصاحب إثم، والله تعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا طبيعي إن الإنسان إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى تأتيه الشياطين وتقترب من الشياطين وتكون قريبة منه جدا إلى درجة أنها تحاول إضرار به. ومن الطبيعي أن الإنسان إذا ابتعد عن الله تبتعد عن الملائكة وتقل عليه الرعاية والحفاظ الإلهية من الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا في الحقيقة، على النساء أن تراجع نفسها أولا، تراجع نفسها هل تقوم بالأذكار أذكار الصباح، هل أول شيء خلنا نصلي الفجر إحنا في جماعة، النساء هل نصلي الفجر في وقتها؟ فالذي يصلي الفجر في وقتها يصلي الفجر في جماعة، خاصة الرجال إذا صلون في جماعة والمرأة تصلي في وقتها فهو في ذمة الله، يعني في كفالة الله، في عهدة الله، في رعاية الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. هل إحنا إذا صلينا الفجر وقعدنا نقول أذكار، نسبح، نقرأ آية الكرسي، نقرأ المعوذات، نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نقعد نقول أذكار ولا ما نقول أذكار؟ ولا بس على طول صلى الساعة 7 وطير الدوام، ولا صلى الساعة 7 وحط المكياج وروحه يلا، هيصير يعني هم الله سبحانه وتعالى يطلب منك ويعطيك. انت عطنا حق الله والله سبحانه وتعالى يعطيك. مو الانسان اذا اصابت العين ولا اصاب الضر ولا اصاب المس قال يا رب يا رب، طيب وينك انت قبل ما تحصن؟ ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول والعين حق، فان اصابت الجسد عاريا مكشوفا غير محصن بالاذكار والاوراد اصابته لا بد. اذا العين تصيب الانسان وهو عاري ما هو محصن بالاذكار ولا الاوراد لا بد ان تصيبه وتضره، فإن أصابته محصن بالأوراد والأذكار لم تضره وربما انقلبت على العائن، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. فمن الطبيعي جدا الإنسان إذا حصن نفسه بالأذكار والأوراد الله سبحانه وتعالى يحفظه، ليس بس من العين، يحفظك الله سبحانه وتعالى مما ترى وما لا ترى، يحفظك الله من البكتيريا والفيروسات وغيرها ممن شحنت بها الأجواء وامتلأ بها الهواء مما لا تراه ولا تشعر به ولا تحس به. الله تعالى يحفظك سبحانه وتعالى ويكشف عنك الضر ويحيطك بالرعاية والصيانة، لكن تخليك أنت مع الله، خليك مع الله، الله يرعاك. ومو الإنسان إذا طاح ولا أصاب الضر ولا أصابت العين ولا جت للضيقة ولا أصاب السحر قال أنا مسحور وأنا مضرور وينكم يا ناس ساعدوني. صح نحن نساعد والمؤمنون يتعاونون كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن احنا نبي من نفسك، يعني نبي الإنسان من نفسه. ذلك الكلام مو بس للنساء، نساء وعيالنا بعد، على المرأة أن تحصن أبنائها في الصباح، تعلمهم الأذكار، تعلمهم يصلون في الصلاة في وقتها، تعلمهم أن أطلعوا من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. الشيطان يقول لك كفيت ووقيت، يعني خلاص هذا ما يقدر، فيقال له كفيت ووقيت، يعني ما تقدر. حتى الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. إنسان حقيقة نحرص على هذا حتى الله سبحانه وتعالى يحفظنا والله سبحانه وتعالى يرعانا والله سبحانه وتعالى يبعد عنا الضر. هذا احنا نسميه العلاج الوقائي، وإذا جاء وقت المساء نفس الشيء، وقت المساء أشد، لأن وقت المساء فيحة العشاء تنتشر بها الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحبس الأطفال والبهائم عند فوحة العشاء، يعني عند دخول الظلام، فإنها ساعة تنتشر بها الشياطين. والمقصود أن كما أن بني آدم في الصباح يبدون يشتغلون وينتشرون وتزدحم الطرقات بالناس، عند الغروب يبدأ عمل الشياطين، عند الغروب تبدأ الأرض تمتلئ وتعج بالشياطين مما لا تراه أنت. ذلك علينا حقيقة ما يضرك إذا صار المغرب قبل المغرب ولا بعد أذان المغرب تمسك عيالك وتعلمهم الأذكار وتقرأ عليهم وتعلمهم يا عيال إذا صار المغرب يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ قل أعوذ برب الفلق، يقرأ قل أعوذ برب الناس 3 مرات، اقرأوا آية الكرسي، قولوا الأذكار. كتيبات الأذكار والبروشورات مالت الأذكار منتشرة في كل مكان، ملأت الأرض، ما يضرك لو فعلت هذا. كل شيء تقول، تدخل بيتك تقول بسم الله، تحط يدك على الطعام تقول بسم الله، تفتش الليتات تقول بسم الله، وهكذا. إذا كنت أنت مرتبط بالله الله يحفظك. واحد بعيد عن الله ما يعرف ربه أصلا سبحانه وتعالى إلا بحال الضر، ما يعرف الله سبحانه وتعالى إلا إذا أصاب السحر والمس والعين، ما يعرف الله إلا في المواسم والمناسبات. شو تبي الله سبحانه وتعالى يحميك في هذه الحرب اللي أنت تسميها حرب غير متكافئة أصلا، حرب بينك وبين شيطان، هذا الشيطان شيطان رجيم، شيطان خبيث، شيطان طرق قذرة، شيطان ما يرعى فيك إلا ولا ذمة أصلا. شيطان لو يقدر اليوم قبل باكر كان مسك وضرك وصرعك وخلاك تصاب بالجنون، يعني تصير مجنون ويمكن تنتحر وتطق راسك بالطوفة وتموت. الشيطان ما عنده مشكلة يبي منك هذا أصلا، لكن الله يحفظك سبحانه وتعالى. احيانا يحفظك بدعوه والديك، احيانا يحفظك باعمال البر اللي انت تسويها، احيانا يحفظك بصلاتك. فانت خليك قريب من الله يا اخي، كلما اقتربت من الله كلما انحاشت عنك الشياطين وابتعدت، كلما ابتعدت عن الله كلما جاءت اليك الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وكلما تقترب من الله يحيطك الله سبحانه وتعالى بالرعايه والحفظ. ذلك عليك دائما ان تكون مع الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن الشياطين. وحتى إذا أصابك الضر على الأقل، على الأقل حتى لو أصابك الضر، يعني الله سبحانه وتعالى ينجيك، لأنك أنت كنت تدعو الله في السراء فاستجاب الله لك في الضراء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقال أن يونس عليه الصلاة والسلام لما ابتلعه الحوت بدأ يدعو، فقالوا صوت معروف في مكان غير معروف، فقالوا أن يونس عليه الصلاة والسلام كان دائما يذكر الله في حال السراء، فلما أصابه الضر وأصابته الضراء الله استجاب له مباشرة لأن هذا يعرف الله، مو بس بالمواسم، مو بس بالمناسبات، مو بس إذا طاح وانكسر، لا، هو على طول مع الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى استجاب له مباشرة ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، يعني مو بس هو، كل مؤمن يعرفنا بالسراء نعرفه في الضراء. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية لكل مسلم ومسلمة، ونسأل الله الحفظ والرعاية لنا جميعا ولأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا، إنه سميع قريب ومجيب الدعوات. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.